الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى وبارك فيه: أما إذا تمكن من أداء الجمع والجماعات خلف إمام عدل فإن الأئمة متفقون على فرائض الصلاة خلف المبتدع، ثم اختلف الفقهاء بعد ذلك في صحة الصلاة خلفه، فقال الحنفية والشافعية بصحة الصلاة خلفه مع الفرائض. قال عبد الله بن محمد المسبي صاحب كنز الفقهاء في فقه الحنفية: وكره إمام العبد والأعرابي والفاسق والمبتدع. وقال ابن نجيم في شرحه: بيان فشح العين الصحة والفرائض، أما الصحة فبنية على وجود مهلية للصلاة مع أداء الأركان، وهما موجودان من غير نقص في الشرائط والأركان. وقال في خاتمة تحقيقه للمسألة: فالحاصل أنه يكره لهؤلاء التقدم، ويكره الابتداء بهم كراهة تنزيه، كراهة تنزيهية، فإن أمكن الصلاة خلف غيرهم فهو الأفضل، وإلا فالابتداء أولى من الاكتراه، وينبغي أن يكون محل كراهة الابتداء بهم عند وجود غيرهم، وإلا فلا كراهة كما لا يفهم. ونقل نصر المقدسي بأئمة الشافعية عن الإمام الشافعي رحمه الله قوله: وأكره إمامة الفاسق والمنكر للبدعة. وأما عند المالكية والحنابلة فقد نقل الأصحاب عن كل من الإمامين مالك وأحمد في المسألة قولين: قولٍ إعادة الصلاة خلف المبتدع هنا أي أنها باطلة، وقول بعدم الإعادة فتكون صحيحة كما عند الحنفية والشافعية. والذي عليه عامة أصحابهما هو القول بصحة الصلاة وعدم الإعادة. جاء في المدونة الكبرى أن الإمام مالك رحمه الله سئل عن الصلاة خلف الإمام القدري فلم يرى الصلاة خلفه، وقال في الجمعة: أرى أن كنت تتقي وتخاف على نفسك أن تصلي معه وتعيدها أخرى. ثم قال: وأهل الأهواء مثل أهل القدر. فهذه الرواية تدل على عدم صحة الصلاة خلف أهل البدع وإن لم يبلغوا حد الكفر. أما رواية التأليف عن الإمام مالك فهو القول بعدم الإعادة خلف أهل البدع، فقد نقلها عنه عبد الله بن إبراهيم الأصيلي أحد أئمة المالكية، وذكر أنها هي التي عليها جميع أصحاب مالك. قال في معنى الحديث عن كفر الصلاة خلف أهل البدع: قال مالك رحمه الله: فإن صلى فلا إعادة عليه. وكان سحنون يقول: فإن أعاد فحسن، وإن لم يعد فلا شيء عليه. وكان يضعف الإعادة ويرى أن لا يعيد في وقت ولا غيره. قال: وكان جميع أصحاب مالك يقولون: أشهر والمغيرة وغيرهما أنه لا تعاد في الحرب. وأما الإمام أحمد رحمه الله فقد جاء عنه في رواية الحرب أنه قال: صلى خلف تصلي خلف كل خلف كل بر وفاجر فلا يكفر أحد بذنب. وفي رواية أبي حازم عنه: لا يصلي خلف منكر ولا رافضي ولا فاسق إلا أن يخاف فيصلي ثم يعيد. وفي رواية أبي داود: قلت لأحمد: يصلي خلف المرجئ؟ قال: إذا كان داعيا فلا يصلي خلفه. فهؤلاء روايتان عن أحمد رحمه الله كروايتين عن مالك رحمه الله: رواية بصحة الصلاة خلف دعاة أهل البدع، ورواية ببطلانها ووجوب إعادتها. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هاتين الروايتين عن أحمد ومالك عند نقله لأقوال العلماء في المسألة، قال: وإن الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق، لكن اختلفوا في صحتها، فقيل: لا تصح كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما، وقيل: لا تصح كقول أبي حنيفة والشافعي والرواية الأخرى عنهما، ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توبيخه. ثم ذكر في موضع آخر أن الذي عليه أكثر أهل العلم هو القول بصحة الصلاة خلف المبتدع المعين مع إمكان أدائها خلف غيره. قال: ولكن إذا ظهر في المصلي بدعة أو فتور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره، فأكثر أهل العلم يصححون صلاة الفتور. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد. ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ضمن حديثه عن حكم الصلاة خلف من يدرس القوانين الوضعية ليحكم بها مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله: أما صحة الصلاة خلفهم وأمثالهم من المساقط فيها خلاف مشروع، والأفضل والحاصل أن الفقهاء اختلفوا في حكم صلاة فرض المعتدلين للبدع على قولين مشهورين، أحدهما القول بعدم صحة الصلاة خلفهم ووجوب الإعادة على من صلى خلفهم، وهو مروي عن مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما، والآخر أن الصلاة خلفهم صحيحة ولكنها مكروهة بترك الصلاة خلف الأولى والأفضل، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وبه قال مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنهما، وهو الذي عليه عامة أهل العلم وجمهور أصحاب العلم في الأربعة، لما فيه من أصحاب مالك وأحمد رحمهم الله أجمعين. وهذا قول هو الصحيح إن شاء الله، فبالإضافة إلى أنه قول عامة السلف فهو الذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعد الدين، فإن الحكم ببطلان عمل مما شرعه الله لعباده لا يكون إلا بانخراط أحد شروط الصحة المقررة لقبوله في الشرع، كما تقدم بيان ذلك المفصل في الفصل الثاني من الباب الأول في حكم قبول أعمال أهل البدع. وعليه فالصلاة خلف المبتدع الداعية صحيحة ما لم يكن ببدعته، لأنه ليس من شرط صحة صلاة المأموم عدالة إمامه. ولهذا كان الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة يصلون خلف الأئمة الفساق ويعتدون بها، وقد اشترى بين أهل العلم أن من صح صلاته في نفسه صح الاقتداء به، فالصلاة خلفه صحيحة كما أن صلاته في نفسه صحيحة، وإنما كره الصلاة خلفه في هذه الحالة بإمكان أدائها خلف العدل، إذ هي أفضل من أدائها خلفه، ولأن ترك الصلاة خلف المبتدع يعد إنكارا عليه وردعا له عن بدعته، وهذه المصلحة لا تتحقق بالصلاة خلفه. وبهذا يكون قد اتضح موقف السلف من حكم الصلاة خلف المبتدع المعلن للبدعة والحكم لها في حالتين متقدمتين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الصورة الثانية من صور الصلاة خلف أهل البدع. تقدم في بداية هذا الفصل بيان أن المبتدع الكافر الذي يكفر ببدعته لا تصح الصلاة خلفه، لأن عمل المبتدع الكافر حادث بالكفر والاقتداء به لا غير صحيح. وتقدم التنبيه على القاعدة الفقهية المعروفة أن من صح صلاته في نفسه صح الاقتداء به، ثم تقدم التنبيه على المبتدع الذي لا يكفر ببدعته. وبدأنا بهذه الصورة وهي صورة المبتدع المعلن لبدعته والداعية إلى البدعة. وهذه الصورة هي الصورة التي يكثر التنبيه عليها، يتكلم فيها الفقهاء في كثير من الأحكام، يفرقون بين المبتدع الداعية والمعلن وبين المبتدع المتستر على بدعته. ولا شك أن هذه الصورة تتميز، يعني صورة المبتدع الداعي لبدعته تتميز في بعض أحكامها عن المبتدع غير المعلن لبدعته، لأن المعلن مظهر للمخالفة، والمخالفة إذا ظهرت يجب أن تنكر. ولكن الصلاة هنا خلف هذا المبتدع تكلم العلماء فيها بحالتين: الحالة الأولى أن لا يكون هناك إمام يصلي بالناس غير هذا المبتدع المظهر لبدعته والمعلن لها والداعية إلى البدعة، فهذا بالاتفاق أن الصلاة خلفه صحيحة وأنها لا تعطل الصلاة والجماعة لكون هذا الإمام داعية إلى بدعته، لأن تعطيل الصلاة تعطيل الجماعة مفسدة أعظم من الإنكار على هذا المبتدع الداعي. تقدمت هذه الصورة. الصورة الثانية هي هذه الصورة: أن يكون الإمام المبتدع الداعي لبدعته يصلي بأناس وهناك إمام آخر ممكن أن تؤدى الصلاة خلفه. فتكلم العلماء في حكم الصلاة خلف هذا المبتدع الداعية مع إمكان تأدية الصلاة خلف غيره، فاتفقوا على كراهية الصلاة خلف هذا المبتدع المعلن لبدعته، لأن إمكان الصلاة خلف العدل أفضل، بل هو الأولى وهو المتعين. فمن صلى خلف المبتدع المعلن لبدعة أو لفسق فإن صلاته مكروهة إن أمكن أن يؤديها خلف إمام عدل، وهذا إن لم تكن هناك مفسدة، يعني أو لم تكن هناك مرجحات، يعني مثل أن يكون المبتدع المعلن لبدعته قريب في مسجد قريب وتخطي المسجد قد تكون فيه فتنة، بعض العلماء تكلموا فيها. لكن إذا تجردت الصورة من هذه الأحوال، إمامان أحدهما داعيا لبدعته والآخر عدل، فلا شك أن الصلاة خلف العدل أولى والصلاة خلف المبتدع المعلن لبدعته مكروه. ثم اختلفوا هل تبطل الصلاة خلف المبتدع المعلن لبدعته. اختلف العلماء كما تقدم في هذه المسألة على قولين، فمذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، وفي رواية الإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله أن الصلاة تعاد خلف هذا المبتدع خلف هذا المبتدع المعلن لبدعته إن أمكن من تأديتها خلف العدل. ولكن المشهور في المذهبين في مذهب مالك وأحمد والذي عليه جمهور أصحابهما أن الصلاة صحيحة، والذي يظهر أنه لا يبعد أن تكون هناك أخطاء في النقل عن الأئمة في هذه المسألة، فإنه قد يفهم من بعض كلام الأئمة الإعادة خلف المبتدع المعلن لبدعته ويريدون بذلك الكافر، كما تقدم في النقل عن الإمام مالك المدونة وفي غيره عن القدري، وقيل بعد ذلك وأهل البدع حكمهم حكم هذا، ولعل المقصود أن المبتدع الكافر ببدعته. وعلى كل حال سواء ثبت هذا عن الإمامين مالك وأحمد أو لم يثبت، فلا شك أن الذي تقتضيه الرسول والأدلة والذي هو مشهور عند أهل العلم أن الصلاة صحيحة خلف هذا المبتدع، لأن من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، وليس في الصلاة خلف المبتدع المعلن لبدعته ما يقال أنه قد انخرمت بعض شروط الصحة، وإلا لو قيل بذلك فإن الصلاة قد يقال أنها باطلة خلف كل مخالف وخلف كل عاصي يعصي الله عز وجل. فالحكم هنا واحد، معصية، سواء كانت المعصية كبيرة أو صغيرة، سواء كان معلن لها أم غير معلن، ولا شك أن الحكم هنا يرجع إلى الإنكار عليه من عدمه ومن هجره بترك الصلاة خلفه أم لا. أما القول ببطلان الصلاة خلف هؤلاء فهو قول مرجوح، والراجع أن الصلاة صحيحة، لأن العلة هنا التي قال بها أهل العلم بالصلاة خلف المبتدع الكافر وهو حبوط العمل غير واردة هنا. وكذلك ليس من شرط صحة صلاة الرجل أن يكون سليما من المعاصي، وإلا لوقع الناس في حرج، فلا يكاد يتقدم إمام مهما بلغت درجته إلا وقد يكون لديه من المخالفات ما قد يوصف بالمعصية أو بالفسق، فتكون الصلاة خلفه باطلة. وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم في العصاة ولا في أهل البدع غير المعلنين، ولكن هذا الأمر إنما تكلم به العلماء في ترك الصلاة خلف المبتدع المعلن لبدعته من باب الهجر، من باب الهجر له، لأنه مظهر للمخالفة فيهجر. إذا كان في هجره مصرحة بترك الصلاة خلفه أو بغير ذلك. وعلى هذا فالذي يظهر أن الصلاة خلف هذا المبتدع المعلن لبدعته صحيحة، سواء أمكن أن تؤدى خلف غيره أم لا. وهذا الذي عليه الأئمة والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه كثير من أصحاب الأئمة الأربعة. نعم.
وأما إن كان المبتدع غير مظهر لبدعته بل هو متشكك عليها، فإنه يؤمر في حكم أداء الصلاة خلفه بعد ثبوت اقتناع باليقين بحسب الحالتين المتقدمتين في المبتدع المعلن. فإن لم يمكن أداء الجمع والجماعات إلا خلفه فإنها تؤدى خلفه ولا خلفه، ومن تركها فإنه معلوم من أجل البدع في داخل السنة كالحكم في الاقتناع بالمبتدع المعلن، لأنه إذا كان أداء هذه الصلوات خلف المبتدع المعلن فأداؤها خلف المسر من باب أولى. وأما إذا أمكن أداؤها خلف غيره من الأئمة الحدود فلا شك أن أداء الصلاة خلف العلي أفضل من أدائها خلف الفاسق، لكن الصلاة لا تترك خلف المبتدع المسر هنا إنكارا عليه كما تترك خلف المبتدع المعلن، فإن الإنكار الظاهر بترك الاهتمام به وغيره من الوسائل إنما يكون عند الإعلان للبدعة، وهذا
نعم. هنا يلاحظ المفارقات بين هذه الصور. أولا من جهة النظر إلى صحة الصلاة، فالصلاة خلف المبتدع المتستر على بدعته صحيحة بالاتفاق، ومن ترك الصلاة خلف هؤلاء مع إن كان تأديتها مع عدم التمكن من تأديتها فلا شك أن هذا من فعل أهل البدع، لأنه تعطيل لمصلحة الجماعة ولمصلحة الصلاة من غير مبرر شرعي. وإذا قلنا سبق النقل عن الأئمة في أن من ترك الصلاة خلف المبتدع المعلن مع عدم إمكان تأدية هذه الصلاة خلف إمام آخر فهو مبتدع، فمن باب أولى أن يقال هذا في المبتدع المتستر. وكذلك إذا أمكن أن تصلى خلف العدل فلا شك أنه أولى، ولكن تأدية الصلاة خلف هذا إذا كنا رجحنا القول بأن الصلاة خلف المبتدع المعلن صحيحة فهي من باب أولى أن تكون صحيحة خلف هذا، ولكن يبقى مفارقة في ترك الصلاة خلف هذا المبتدع من باب الهجر، فإنه لا تترك الصلاة خلف هذا الإمام من باب الهجر لأنه غير مظهر لبدعته، لأنه غير مظهر لبدعته. ممكن أن يرد سؤال هنا، إذا قيل كيف يكون مبتدع متستر على بدعته وتعرف ويعرف أنه مبتدع؟ يقال هذا غير مستغرب، فإن بعض الناس قد يطلع بمعرفته ببعض الناس على أنه مبتدع متستر على بدعته وهو غير معلن لها، فيعرف هذا معرفة خاصة من غير تنقيب فيعلم أنه مبتدع، ولكن هذا المبتدع لا يظهر بدعته للناس فليس له أن يهجره على شيء عرفه هو بنفسه دون أن يكون ظاهرا للناس. ممكن أن تكون له معرفة خاصة أو يكون له قرابة أو يكون ينقل الذي له من هو على صلة وثيقة بما عند فلان، ولكن هذا لا يعلن البدعة ولا يظهرها أمام الناس، وهذا لا ينكر عليه. وهذه قاعدة في عامة المخالفين أن المنكر لا ينكر إلا على من أظهره، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره، إذا رأى المنكر وعلم به، أما إذا كان متستر عليه وعرفه عن طريق شخص وتكون هذه المخالفة غير ظاهرة فإنه لا ينكر عليه. ومن باب أولى أن يقال أيضا يعني أنه لا يجوز الإنكار لمن تجسس، لا يجوز التجسس على الناس والتنقيب عن أحوالهم ثم بعد ذلك يحجر المخالف على مخالفة هو متستر عليها ثم يطلع هو عليها عن طريق التنقيب والتجسس، فإن هذا لا يجوز. فسواء أخبر بهذا وهذه لم تكن معلنة أو أنه تجسس هو عرفها فإنه لا يجوز الإنكار عليه، وهذا فيه مصلحة عظيمة. يظن بعض الناس أن هذا من التهاون في حق أهل البدع. المتستر على بدعته ما منعه من إظهار البدعة والمخالفة إلا الحياء أو خشية العقوبة، فهو إذا كان يعلم أنها مستورة لا يظهرها أمام الناس، وإن لم يظهرها أمام الناس فإن في هذا مصلحة في أن هذه البدعة لا تنتقل لغيره، وهو لا يطمع في الدعوة إليها لأنه متستر عليها. لكن إذا اقتحم هذا الباب وأظهر للناس هذه المخالفة فإنه يزول هذا الحاجز، ثم لربما دعا بعد ذلك هذا المخالف لبدعته ويزداد أهل الشر والفتنة. فكثير من الناس قد يكون متستر على مخالفة، فإذا عرف أن الناس عرفوها أخذ يدعو إليها ليريد تكثير يعني سواد من يتابعه على هذا الأمر. وأما إذا كان يعلم أنها لم تنتشر فلا يزال متسترا عليها، لا يظهرها ولا يطمع في الدعوة إليها، وهذا فيه مصلحة للمسلمين لأن لا يكثر سواد أهل الشر. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد أن من رأى أخاه على مخالفة أن يستره وأن لا يشيع هذه المخالفة. وهذه المسألة يجهلها كثير من الناس الآن المخالفين لعقيدة ومنهج أهل السنة الذين ينقبون عن أخطاء الناس، يعني لا تكون المخالفة ظاهرة، ينقبون ويتجسسون ويتصيدون الأخطاء وينقبون عنها في الأشرطة وفي الكتب وفي الدروس ثم يشيعونها في الناس، فهذا ليس من المصلحة. وأما إذا كانت المخالفة منتشرة أن تكون في كتاب منتشر أو في أشرطة فبينها وأنكرها إذا كانت ظاهرة فهذا طيب. أما إذا كان شيء مغمور مثل ما يحصل الآن، إذا حصلت مخالفة لبعض الناس وجدت مخالفات أخذ ينقب عن أشياء قديمة جدا لربما ذهبت ولا يبقى لها أثر يعني من الطرفين، فتظهر هذه المرة. ليس في هذا مصلح، ينبغي أن نرجع إلى الأصول وأن نضبط يعني هذا الأمر. فإذا كانت المخالفة معها منتشرة فنعم، أما إذا كان في كلمة قديمة مضى عليها سنين ولا ربما ذهبت ولا تعرف فلا يجوز التنقيب عن هذا الأمر وإظهار للناس وإحداث فتنة بسبب هذه الخصومة مع هذا المخالف، لأن هذا ليس فيه مصلحة للمسلمين بل فيه إشاعة المخالفات والفتن. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حكم الصلاة خلف هذه البدعة: إن تقييم الواحد من هؤلاء الكلمات لا يجوز مع القدرة على غيره، فإن من كان منكرا للفجور والبدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك، وأقل المراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته. ولهذا فرق الأمر الأئمة بين الداعية وغير الداعية، فإن الداعية إذا أظهر المنكر استحق الإنكار عليه، بخلاف السالف فإنه بمنزلة من أسر الذكر فهذا لا ينكر عليه إطلاقا، فإن الخطيئة إذا خفيت لم تظهر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر اضطرت العامة. وأما إن كان الإمام مسرورا الحال لا يعرف ببدعة ولا بكفر، كمن صلى خلف إمام ليس من بلده فالصلاة خلفه جائزة وصحيحة إذ الأصل في المسلمين العدالة، كما أنه ليس من شرط الإمام أن يعلم المأموم معتقد إمامه. وقد نص على هذه المسألة أحمد رحمه الله كما نقل عنه الهدى من نقل اتفاق الأئمة عليها في أحسان ابن تيمية. يقول ابن قدامة رحمه الله في سياق حديثه عن أحوال الإمام من حيث الفسق وعدمه: وإن لم يعلم حاله ولم يظهر منه ما يمنع الإمام به فصلاة المأموم صحيحة، نص عليه أحمد رحمه الله، لأن الأصل للمسلمين السلامة، ولو صلى خلف من يشك في إسلامه فصلاته صحيحة، لأن الظالم أنه لا يتقدم للإمامة إلا مسلم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم بدعة ولا فسقا، باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين. وليس من شرط الإمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلى خلف مسؤول حاله. وبهذا يكون قد اتضح حكم الصلاة خلف أهل البدع والموقف في السلف من الاقتداء به بكل صوره وأحواله.
نعم، هذه الصورة الأخيرة وهي صورة المسلم مستور الحال من صلى بالناس وهو مستور الحال، لا يعرف ببدعة ولا يعرف بعدالة، مشهور بعلم وفضل، صلى بالناس. فهل الصلاة خلفه صحيحة؟ نعم، لأن الأصل في المسلم السلامة، وليس من شرط الاقتداء بالإمام أن تعرف عقيدته وأن يعرف هل هو من أهل السنة أم لا. وهذا الأمر. الأمر الثاني أنه لو كان من أهل البدع الذين لم يبلغوا البدع حتى الكفر فإن الصلاة خلفه صحيحة. وإذا كان يعني في بلاد المسلمين ولم يعرف ببدعة ظاهرة وهو مستور الحال، فيبعد أن يكون ممن يعني يقعون في البدعة المكثرة. ولو حصل هذا بدون علم من الناس بحاله فإن الصلاة خلفه صحيحة، لأنه ليس من شرط الإمام أن يمتحن وتعرف عقيدته، ولا لوقع الناس في حرج. كلما تقدم بهم إمام استوقفوه وسألوا عن حاله وهل هو من أهل السنة أم لا، ويقع الناس في حرج وخصومات ونزاع. ولهذا يصلى خلف كل مسلم، لأن الأصل في هذا المسلم الذي حرص على الصلاة وعلى الإمامة أنه يكون من أهل العدل والفضل، ولهذا يصح الاقتداء به والصلاة خلفه صحيحة. ولا يجوز أن تترك الصلاة خلف هذا الإمام لعدم العلم بحاله، لأن الأصل فيه الإسلام، ومن ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه بالشك، ومن ثبت إسلامه ولم يظهر عليه شيء مما يقدح في عدالته فإنه لا يمكن أن يظن به السوء إذا ثبت أنه مسلم، لأن الأصل في المسلمين السلامة. نعم.
وإنه على الماضي من اتساع البحث لكثرة تفريعات المسائل الأمر الذي يخالف الرغبة في اختصار لخشية حصول السهل على قارئه بالإطالة، إلا أن يرده من الضروري هنا بيان الحكمة من نهي السلف عن الصلاة عند أهل البدع وعدم التزام هذا النهج في كل الأحوال، بل تتردد التفاوير في حكم الصلاة خلف المبتدع بين النهي عنها كارة والأمر بها كارة أخرى، وبين الإفتاء بصحتها أحيانا والقول ببطلانها أحيانا أخرى، فإن الوقوف على الحكم فيها ومعرفة مقاصد السلف منها مهم جدا لفهم هذه المسألة وفهمها على الوجه الصحيح. وبه يزول ما قد يعتري بعض من مظنة التعارض بين فتاوى السلفة ومسألة أقوالها، فتطمئن النفوس إلى سلامتها وينشرح الصدر إلى العمل بها وتطبيقها. وجملة القول والحكمة من النهي عن الصلاة خلف هذه البدع ومقصد السلف من ذلك هو هدر المبتدع ووضعه لينتهي عن البدع. أشار إلى ذلك الآتي الذي صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية والشاطبي وأظهر من عدة أحاديث، ونقل ابن خلدون عن أهل العلم إضافة لذلك سببا آخر هو فساد عقيدة المبتدع، قال: ولا يصلي خلف أهل البدع ردعا لهم وقيل في فساد عقيدتهم. والذي يظهر لي من تحقيق أقوال السلف في المسألة أن الحكمة من النهي عن الصلاة خلف المبتدع والاقتداء به دائرة بين هذين المقصدين، فتارة يكون النهي بسجل المبتدع ووضعه على كتابه، وتارة يكون بفساد معتقده، وقد يجتمع المقصدان في النهي تارة أخرى، لكن هذين المقصدين قد يتعارض تحقيقهما مع مصالح أخرى أعظم من المصلحتين الناتجتين عن تحقيقهما، فعند ذلك تقدم المصلحة العظمى على الصغرى إذا لم يكن الجمع بينهما، أو قد يتردد على تحقيق هذين المقصدين مفسدة أعظم من المفسدة المراد نفعها عن طريقهما، فلا يبقى إذا مفسدة الصغرى بأعظم منها، بل يبقى على أقل مفسدتين إلا يمكن دفعها جميعا. ومن هنا تدرك الحكمة من نهي السلف أحيانا على الصلاة خلف أهل البدع والتشديد في ذلك، وحذرهم أحيانا أمر بالصلاة خلفهم وذم المخالف وتنبيهه، فإن ذلك تبنى على مراعاة التوازن بين المصالح والمفاسد عند الفتوى، وترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن الجمع بينهما، ودفع الشر الشرين إذا لم يمكن دفعهما جميعا. فمتى فما من فتوى للسلف سواء بالنهي عن الصلاة خلف أهل البدع أو بالأمر بها في بعض الحالات إلا وهي حقيقة لخير الخيرين أو دفع الشر الشرين، إلا تجمع بين تحسين الخيرين ودفع الشرين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقررا هذا المنهج الذي جاء به الشريعة والتزمهم السلف في أقوالهم وأفعالهم في معرفة حديثه عن تحريم المبتدع بالإمامة وما يجب على المسلمين من الإتكال عليه. فإذا أمكن الإنسان أن لا يقبل إلا يقدم مخيرا بالمنكر بالإمامة وجب ذلك، لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم الله من قرب ما أظهر من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع حق الفرضين بتحسين أعظم الفرضين، فإن الشريعة كانت بتحسين المصالح وتكميلها وتعطيل الأفلاس وتكميلها بحسب الإمكان. ومطلوب هذا في حقين الخيرين اذا لم يمكن ان يجتمعا جميعا، ودفع شر الشرين اذا لم ينتفعا جميعا. فاذا لم يمكن منع الظهر للبدعه والبذول الا بقرض زائد على قرض امامته لم يجد ذلك، ويصلي خلفه ما لم يمكن فعلها الا خلفه كالجمع والاعياد والجماعه اذا لم يكن هناك امام غيره. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الحجاج والحجاج كأبي عبيد الثقفي وغيرهما الجمعة والجماعة، فإن تفويت الجمعة والجماعة بأعظم إفسادا من الاختلال فيهما الإمام الفاسد، لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع الفجور فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المسألة.
نعم، هذا هو الأصل الضابط لهذه المسألة، أن الصلاة خلف المبتدع أولا ينبغي أن ينظر في الضابط الصحيح لمن يصلى خلفه ويقال بصحة الصلاة خلفه، ولمن يقال بعدم صحة الصلاة خلفه والاقتداء به. فإن العلماء ذكروا هنا علتين لترك الصلاة خلف أهل البدع: العلة الأولى فساد العقيدة وبطلان الصلاة خلفه، الأمر الثاني الإنكار عليه والهجر. ومنهم من علل بهذا ومنهم من علل بهذا، والصحيح أن هذان الأمران هما متحققان في ترك الصلاة خلف أهل البدع، فقد تترك الصلاة خلف المبتدع لكفره كما تقدم تدينا واعتقاد أن الصلاة خلفه غير صحيحة، وإما أن تترك الصلاة خلفه مع اعتقاد صحتها لمصلحة الهجر. هذا هو الأصل. ثم إنه قد ينازع هذين الأمرين أمور أخرى، وهذه الأمور تعارض تحقيق هاتين المصلحتين، أو تتقدم هذه الأمور المعارضة على المصلحة المتحققة بالصلاة خلف المبتدع حتى ولو كان كافر. مثال ذلك يعني معارضة مصلحة مقدمة على ترك الصلاة خلف المبتدع الكافر، كأن يكون إمام، الإمام الأعظم هو الذي يقع في البدعة المكفرة، فإذا تركت الصلاة خلف هذا الإمام خصوصا إن كانت جمعة أو عيدين وتعطلت هذه الصلاة، وكذلك أورث هذا الترك فتنة عظيمة، فإنه يصلى خلف هذا الإمام مع اعتقاد أن الصلاة خلفه باطلة. ومن هنا قال الأئمة أنه تصلى الجمع والأعياد خلف الأئمة الذين يكفرون ببدائهم وتعاد، فتحققت هنا المصلحة بالاجتماع وعدم تفرقة الأمة وعدم المنازعة، وكذلك تأدية الصلاة الصحيحة بإعادتها. فإن المبتدع إذا وقع في البدعة المكفرة وإن كان وقع في الكفر قد لا يكفر عينه، يعني وقع من الكفر قد لا يكفر عينه، وقد يكفر عينا لكن المصلحة في عدم الخروج عليه لعدم التمكن من إزالته بمفسدة دون المفسدة التي تتحقق ببقائه. فهنا معارضة بمصلحة عظيمة، فتؤدى الصلاة خلف هذا وتعاد. وكذلك من باب أولى أن ينظر للمصالح في الصلاة خلف المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، فإذا كانت الصلاة تؤدي إلى تعطيل الجماعة وليس هناك إمام إلا هذا المبتدع المسلم المعلن لبدعته المظهر لها الداعية إليها الذي هو رأس في البدعة. فإذا تركت الصلاة خلفه ثم تعطلت هذه الصلاة فإن هذه مفسدة ظاهرة، فيصلى خلف هذا الإمام. ولكن قد تكون الصورة أنه يمكن أن تصلى تؤدى الصلاة خلف غيره ولكن ليس هناك فتنة، فهنا المصلحة في أن تترك الصلاة يعني خلف هذا الإمام. فإذا هناك عدة صور، ولعله يأتي في ذكر هذه الصور التمثيل لهذه الأحوال في بيانها على وجه التفصيل. فالمقصود أن يعرف الضابط والأصل الذي تبنى عليه هذه المسألة، ثم ينظر أيضا في العلل وينظر في مقاصد السلف بأمرهم بالصلاة خلف أهل البدع أو بنهيهم عن الصلاة خلفهم، ثم تطرد العلل يعني في كل صورة، وتنظر وينظر للمصالح في تحقيقها من عدمها. فإذا كان طالب العلم على هذا الفقه فإنه يمكن أن يفرق بنفسه بين صورة وأخرى، وبين من يصلى خلف من الأئمة ومن تكون المصلحة في ترك الصلاة خلفه إذا نظر إلى هذه الضوابط. فإن السلف كانوا ينظرون لهذه المقاصد ولهذه الأصول، ومن أغفل هذه الأصول فلا بد أن يقع في الخلل. وأما إذا ضبطت فتسهل هذه المسألة وتعرف. وإلا في كثير من كتب الفقه ممن لم يدرسوا هذه المسألة على وجهها تجدون أوهام وأخطاء. ولهذا نبه شيخ الإسلام في هذه المسألة وفي غيرها أنه تحصل أخطاء، بل وأخطاء كثير من الأئمة في مسألة الصلاة خلف أهل البدع ومنعوا منها قولا واحدا، ومنهم من أجازها قولا واحدا. الصحيح هو التفصيل.
وبتأكل مواقف السلف المتقدمة للاهتمام بهذه البدع ندرك مطابقتها لهذا المنهج. فقد تقدم خلال البحث ستة مواقف للسلف، خمسة منها متعلقة بحكم الصلاة خلف المبتدع بحسب خمسة أحوال، وموقف واحد من حكم الصلاة خلف مستور الحال، وآخر ثلاث تقييم موجز لذلك. إذا الموقف الأول قوله ببطلان الصلاة خلف المبتدع إن كان كافرا، وذلك لأن الكافر عدو فاسق لكفره، والصلاة خلفه لا تصح لمسائل صلاته في نفسه، لكن إن كان إمامه معه ولا يمكن أن يأوها إلا خلفه فإن السلف يودونها خلفه ثم يعيدون. وفي ذلك جمع بين مصلحتين، مصلحة الجامعة من دار الجمعة كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإن السلف يرون إجابة كل من دعا إليها، ومصلحة
أداء الصلاة بشروطها الصحيحة. نعم، هذا فيه تحقيق للمصلحتين، مصلحة إجابة الداعي للجمعة ومصلحة تأدية الصلاة بشروطها على وجه الصحة. وأما من ترك الصلاة خلف هؤلاء واعتزل الجماعة فإنه يفرط في المصلحة الأولى وهو إجابة من دعا إليها. ولهذا قال السلف: نجيب كل من دعا إلى الجمعة، كل من دعا إلى الجمعة لأن أمرنا بها. ثم إذا كان هذا الداعي إليها ممن يكفر ببدعته تعاد الصلاة خلفه، وإذا كان لا يكفر ببدعته فالصلاة خلفه صحيحة. نعم.
والموقف الثاني قولهم بأداء الصلوات خلف المبتدع بعد المسلم، ما لا يمكن أداؤها إلا خلفه من غير دعاء. فالأصل هنا أنه لا يصلى خلف المبتدع بعده حجرا له وتأديبا، لكن لما ترتب على فتح الصلاة خلفه مفسدة أعظم من مفسدة الصلاة خلفه وهي تعطيل الصلوات في الجماعة، لم يدفع السلف مفسدة صغرى في مفسدة عظمى، بل آخر ارتكاب خط الضررين ما لم يمكن دفعهما جميعا. وقالوا أن الصلاة خلفه مشدد على كفارة الصلاة خلفه وهنا لذلك. ثم لما كانت الحكمة من ترك الصلاة خلف المبتدع البعد للمسلم في حالة ما لو أمكن أداؤها خلف غيره هي هجره وزجره، ذلك سلف صلاته كما في حالة المبتدع الكافر لم يقل السلف بإعادة الصلاة بعد أن تم أداؤها خلفه تحقيقا لأعظم المصلحتين، بل قالوا أن أعادها خلفه فهو مبتدع، وذلك لأن صلاته في نفسه صحيحة فالصلاة خلفه صحيحة.
نعم، هذه الحالة الثانية وهو المبتدع المعلن لبدعته. فهنا الأصل أن الصلاة خلفه صحيحة، لكن نحن لا نلتزم توجيه الناس بالصلاة خلف هذا المبتدع في كل حال، فإنه قد يوجد إمام عدل. فلا شك أن المصلحة، مصلحة الصلاة خلف الإمام العدل، أنها أفضل من تأديتها خلف المبتدع المعلن. لكن إن لم يوجد ذلك الإمام، وليس هناك إمام إلا هذا الإمام المعلن ببدعته، فإنه يصلى خلف هذا الإمام ولا تترك. فالمصلح هنا تأدية الجمعة، تأدية الصلاة في جماعة، جمعة أو غيرها، وليس هناك أي مصلح في ترك الصلاة خلف هذا المبتدع المعلن، إلا مصلحة الصلاة ترك الصلاة خلفه لهجره. فيقارن الآن بين المصلحتين، هل ينكر عليه بترك الصلاة خلفه وتعطل الجماعة، أو يصلى خلفه مع الإنكار بغير ترك الصلاة؟ فلا شك أنه يظهر هنا أن التحقيق أن الصلاة خلف هذا المبتدع المعلن لبدعته، وتحقيق الجماعة اجتماع المسلمين في دعائهم وحصول أجر الجماعة، أنها مصلحة عظيمة. وتبقى بعد ذلك مفسدة، لو قلنا بذلك أن في هذا مفسدة أن يصلي الرجل الفاضل أو العالم خلف هذا المبتدع المعلن، فيتضرر الناس، ويقول من يقول ما صلى خلفه فلان إلا لسلامة طريقته. أشكنا هذه مفسدة، لكن هذه المفسدة هي دون مفسدة تعطيل الصلاة خلف هذا الإمام، لأنه لربما جاء هؤلاء الذين يقولون بأن الصلاة خلف هذا المبتدع المعلن غير صحيحة، لربما نهوا الناس عن الصلاة خلفه، وقالوا ترك فلان من أهل العلم الصلاة خلفه فلا يجوز لكم أن تصلوا خلفه، ولربما خرجوا على الناس وقاتلوهم بسبب جهلهم بهذه المسألة، وظنوا أن العالم لما ترك الصلاة خلف هذا المبتدع المعلن أن الصلاة خلفه غير صحيحة، وأن من صلى خلفه فصلاته باطلة، ففيها مفسدة عظيمة. ولهذا يصلي العلماء وأهل الفضل خلف هذا المبتدع المعلن إن لم يمكن هناك إمام غيره، ولا شك أن هذه المصلحة هي الراجحة لاجتماع الكلمة ولوجود الجماعة، وحتى يعرف الناس أن الصلاة خلف هؤلاء أيضا صحيحة، خصوصا إذا كان زمن فتنة، فيأتي من يظن أن الصلاة خلف أهل البدع لا تصح، بل إنه يتعين على أهل العلم أن يصلوا خلف هؤلاء ليبينوا للناس أن الصلاة خلف هؤلاء صحيح. ولهذا كان بعض السلف يصلي بعض أئمة الفجور في زمن الفتن كالمختار وغيره، ليبينوا للناس أن الصلاة خلفهم صحيح. فلو تركوا الصلاة خلف هؤلاء ما عرفنا مذهب هؤلاء، وأنهم يرون الصلاة خلف هؤلاء. فينظر إلى المصالح، وينبغي لطلاب العلم أن يكونوا على وعي وفهم، ويقارنوا بين المصالح والمفاسد. أما إذا كانت المسألة وصلت إلى القول ببطلان الصلاة والصلاة باطلة وعدمها، ظاهر الحكم. لكن إذا كانت الصلاة صحيحة خلف هذا، فهل المصلحة أن تؤدى خلفه، أو أن يترك هذا المأموم الصلاة خلف هذا المبتدع لمصلحة أخرى؟ لا بد من المقارنة بين المصالح والمفاسد في هذه المسألة. ثم أيضا يقال أن الهجر لهذا المخالف لا يقتصر على ترك الصلاة فقط، فإنه قد يصلي خلفه ويهجره ولا يسلم عليه ولا يكلمه ولا يجالسه، فتحقق في هذا مصلحة. أما ترك الصلاة خلفه قد تؤدي إلى مفسدة أعظم، ولهذا شدد السلف يعني في هذه المسألة، وذكروا في كتب الاعتقاد أن الصلاة خلف الأئمة سواء كانوا أبرارا أو فجارا أن الصلاة خلفهم صحيح. نعم.
وهو هذا خاطئ العدل، وأما كان من كلمة الصلاة قبل التحقيق هو تحقيق هاتين المصلحتين، فإنه ليس على
نعم، يعني هنا يعني تقديم المصلحة بالصلاة خلف الإمام الآخر الذي يصحب وجود إمام مبتدع، فالصلاة خلف المبتدع المعلن لبدعته مكروهة، مع أن كان تأديتها خلف إمام آخر عدل. وهنا فيه تحقيق لمصلحتين: المصلحة الأولى مصلحة الهجر على هذا المخالف، فإنه يهجر بترك الصلاة خلفه ويحصل في ذلك نحو. الأمر الثاني مصلحة الصلاة، فإن المأموم إذا أدى الصلاة خلف العدل فصلاته أفضل وأفضل. وهنا اجتمعت المصلحان، اجتمعت المصلحتان، وبين أهل العلم أن الصلاة خلف المبتدع المعلن لبدعته مع إن كان تأديتها خلف غيره فإن هذه الصلاة مكروهة، وهذا فيه توجيه لترك الصلاة خلف هؤلاء إذا أمكن أن تؤدى خلف غيرهم من الأئمة. لكن هذا إذا لم تكن هناك أحوال وصور يعني تترتب عليها مفاسد، مثل أن يحصل فتنة بين المسلمين وتفرقة، أو يكون هذا المبتدع يعني إمام، فهنا ينظر أيضا في المصالح، ينظر في المصالح، يرجع إلى الأصل، لأنه ليس بالضرورة أن يكون هذا الإمام على درجة واحدة، قد يكون هذا المبتدع المعلن صاحب جاه ومنزلة أو إمام، أو إذا تركت الصلاة خلفه يحصل من عامة الناس اعتداء عليه أو على مسجده أو على من يصلون خلفه، وهنا مفاسد، فينظر إلى هذه المفاسد المترتبة على هذا الأمر. ولا شك أن درء هذه المفاسد العظيمة مقدم على أن يصلي الرجل خلف إمام طلبا للصلاة الفاضلة. أيهما أفضل، أن تدرى هذه المفسدة العظيمة أم أن تصلي خلف إمام عدل، أن تصلي خلف يعني إمام مبتدع طلبا لدفع هذه المفسدة؟ يعني مصلحة الصلاة خلف المبتدع العدل مصلحة، ولكن درء الفتنة بالصلاة خلف هذا المبتدع المعلن لبدعته مع درء هذه الفتنة العظيمة والمفسدة، لا شك أن الصلاة خلف هذا مقدمة، لأنه يدرى بهذا فتنة عظيمة، وهذا يرجع إلى تقدير أهل العلم إلى هذه المصالح. فإن قد ينتشر في بعض بلاد أهل السنة أن الناس يعظمون السنة، وأن هذا المبتدع الذي يصلي بالناس يكون معزول عند الناس ولا يصلي خلفه إلا قليل، فإذا ترك العلماء الصلاة خلف هذا المبتدع وصلى خلف العدل هذا أفضل. لكن إذا ترتب على هذا أن يأتي العامة ويعتدون على هذا المسجد وعلى أهله، ولربما اعتدوا على الإمام، ولربما قتلوا، ولربما فتكوا بالناس، فعند ذلك يتعين على أهل العلم أن يبينوا أن هذا وإن كان مبتدع فالصلاة خلفه صحيح. ولو صلى أحد أهل الفضل يوما وراء هذا الرجل ليبين أن الصلاة خلفه صحيحة وأنها ليست باطلة، ولدرء هذه الفتنة التي قد يتوهمها العوام، فهذه مصلحة أيضا. نعم.
هو قوله في وجوب هلال الصلوات قبل المبتدع في سره اذا كان مسلما ولم يكن هداه ولم يكن هداه الا خلفه. فالحكمه من ذلك تحقيق مصلحه الاقامه الجمع والجماعات وعدم تعطيلها، وهذه المصلحه لا يعارض تحقيقها الا مصلحه المراه كمصلحه اهل المبتدع الواضح، لان المبتدع هنا لا يشعر ذلك الا يشعر اجره ظاهره، لانه غير معلن الا عدل، وحتى لو عارضت تلك المصلحه
فإنها لا تقدم عليها كما تقدم بيانه. نعم، الصلاة خلف المبتدع المسر إذا كان مسلما ولم يمكن أداؤها إلا خلفه، فالصلاة هنا خلف هذا فيها مصلحة، وليس هناك أي مصلحة في ترك الصلاة خلف هذا، لأن من باب أولى إذا قلنا أن الصلاة خلف المبتدع المعلن إن لم يمكن أداءها إلا خلف هذا الإمام فهي أولى وأفضل، فالباب أولى أن يقال هذا في المسر. ثم هنا ليس هناك أيضا مصلحة لترك الصلاة خلفه من باب الهجر، لأن مثل هذا لا ينكر عليه، فهو متستر مستور ببدعته، ولا يجوز أيضا أن تظهر للناس هذه البدعة التي متستر التي هو متستر عليها، بل أنه يصلى خلف هذا الإمام. ولو قلنا أيضا بهجره فإن هذه مصلحة ليست مصلحة راجحة على ترك الصلاة خلف الإمام وتعطيل الجماعة والصلاة في البيوت وتعطيل صلاة الجماعة وشهود جماعة المسلمين.
الخامس وهو قولهم بأفضلية أداء الصلوات خلف الإمام العدلي من أدائها خلف المبتدع المسر المسلم في حالة المكان، وذلك من تحقيق مصلحة المأموم بإرشاده إلى الأفضل في صلاته وهو أداء
نعم. إذا وجد إمامان أحدهما مبتدع والآخر عدل يصلى خلف العدل وينظر لمصلحة الصلاة، وهذا دليل أن منهج أهل السنة منهج متوسط ليس فيه غلو ولا تفريط، فيه تحقيق المصالح من كل وجه ودرء المفاسد من كل وجه، وفيه النظر إلى أوجه كثيرة، يعني إلى مصلحة المصلي في نفسه وإلى مصلحة الأمة إلى درء الفتن. ولو تمسك الناس بمنهج أهل السنة وبعقيدتهم في معاملة المخالفين تقديم المصالح درء المفاسد والنظر إلى المصالح والمفاسد ما حصلت هذه الفتن في الأمة، لكن عندما يجعل هذا الأصل تحصل الفتن. ولهذا لما كان السلف في عصور مضت ووجد فيها أهل البدع ووجد رؤوس أهل الشر والفتن ووجدت حروب ووجدت فتن، ما وجد التنازع بين السلف في هذه المسائل، بل الذي ينظر في حالهم يدرك أنهم على طريقة واحدة. وأما الآن فنحن في كثير من الأمصار في سلامة وعافية من كثير من الفتن، ومع هذا تجد الناس في مسائل يسيرة وفي اختلاف في الأقوال يحصل تنازع وشر وفتن وتهاجر وتقاطع، وحتى أن لربما وصل الأمر أن لا يرى بعض الناس الصلاة خلف بعض إخوانه من أهل السنة بمجرد مخالفته له في قول قد يكون المخطئ هو. هذا عندما يجهل الأصل، عندما تجهل هذه الأصول تحصل فتن، حتى إنه لربما وصل الأمر يعني أن يزج بالعوام في فتن وفي مسائل لا يعرفونها، وأن يطرع العوام على الاختلاف بين أهل العلم ويفتنون في دينهم، فيقول العوام إذا كان هذا أهل العلم يتنازعون ويتقاطعون فهذا دليل فساد هذا الدين. وكم من إنسان ارتد عن الدين بسبب هذا، كم من إنسان نفر من السنة إذا كانت السنة بهذه الطريقة. والمهاترات الموجودة الآن في الأنترنت يعجب لها يعني من رزقه الله العلم والفقه، أمور عجيبة والله. من يطلع على بعض هذه الأمور، وأنا لا أطلع على كل شيء وإنما على بعض ما ينقل إليه، يتعجب أن يصدر هذا تصدر هذه الأمور ممن ينتسب إلى السنة، يعني لا عقل ولا دين، أمور عجيبة. وهذا المنهج العظيم من درسه وعرف أبعاد هذا المنهج وحقيقة مذهب السلف أدرك أن المصلحة فيه، وأدرك أن هذه المسائل منضبط انضباط دقيق كما تلاحظون الآن في الصلاة خلف المبتدئ. هل هي على باب واحد؟ وكل مسألة الآن إذا تأملتموها تجدون فيها عشرات النقول عن الأئمة في تقريره. فهل الصلاة خلف الكافر كالصلاة خلف غيره؟ وهل الصلاة خلف المبتدع المعلن كالصلاة خلف غيره؟ هذه موجودة النقول الآن عنده. فيأتي من يجهل هذه المسألة وقد يشنع في التفصيل في هذه المسألة ويظنون أن هذا من إماتة الدين والسنة، يريدون القول قول واحد أن لا تصلي خلف المبتدع، ولا يدري ما نتيجة هذا القول وما أثره على الناس وما هي الفتنة العظيمة التي تحصل يعني في مساجد المسلمين. يعني وجد في بعض البلدان وقفنا على نزاع بين المسلمين، قتل بعض المسلمين والله في المسجد، قتلوا في مسجد وليس هو من مساجد أهل البدع، مسجد أهل السنة، أشهر مسجد أهل السنة في بلد من البلدان قتل فيه من قتل، وفي علم أن المسجد إلى الآن مغلق منذ أكثر من سنتين. قتال بين أهل السنة، بين من ينتسبون للسنة، ليس بين أهل السنة والمبتدعة. كل هذا بسبب الجهل بهذه الأصول. والفتنة أعظم وأشد عندما تجهل الأصول، وقد يقع الرجل في البدعة من حيث يظن أنه أقوم الناس بالسنة، يعني يظن أنه حامي حمى السنة وأن الكل فرط في السنة إلا هو، فيكون هو أشد الناس فتنة وأشد الناس يعني على أهل السنة هو هذا الرجل بفهمه وبعقله الذي يظن أنه قد أصاب وأن غيره أخطأ. وأنا دائما ندعو نقول ارجعوا إلى أصول أهل السنة وارجعوا إلى كتبهم. يعني انظروا إلى الآن النقول هذه هل هي منقولة من الصحف والمجلات والجرائد ومن ساحات الانترنت أم منقولة عن الأئمة؟ يرجعوا إلى كلام السلف. هذه كلام الأئمة الكبار، هذه مذاهب الأئمة، مذهب الإمام مالك، الشافعي، أحمد، ينقلها المحققون من أهل العلم، ابن تيمية، ابن عبد البر، ابن قدامة، مسائل مبسوطة في كتب أهل العلم. ولكن يأتي من يعرض عن هذه المسائل وعن هذه الأصول ولا يكاد يعرفون من السنة إلا بعض الآثار المنقولة عن السلف في مواطن أن الصلاة خلف المبتدع وأن من صلى خلفهم فهو مبتدع وهو مثله، ويأخذون يعممون هذه المسألة ولا يعرفون أبعادها. ويأتي الآخر يقول لا، الصلاة صحيحة ما دام أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يدركون أيضا أن هناك مسائل وهناك تفصيل. نعم.
والموقف السادس هو قولهم بأداء الصلاة خلف خصول الحال، وذلك لأنه لم يظهر منهم ما يدعو للصلاة خلفه ودفعا للحرج
الواقع على الأمة باشتراط معرفة المفروض حاله وقاله لصحة صلاة، وما ينقض عليهم بالثقة للأمة والتعطيل للصلوات والجماعة وغيرها من المفاسد. نعم، هذه أيضا مفسدة، أنه إذا صلى الإمام ينقض عن عقيدته وعن دينه وماذا يعتقد وماذا يقول ويتوقف في الصلاة خلفه لأنه لا يعرف، إن هذا لا يجوز. من صلى في بلاد المسلمين وتقدم الناس في الأصل فيه السلامة إذا كنا لا نعرف عنه شيئا، وكذلك الذكاء وغيرها من المسائل التي يترتب عليها أحكام، فإنه لا ينقض عن المسلمين، لأن الأصل في المسلمين الخير والفضل والعدالة. وأما في باب العلم وفي باب الرواية فهناك شيء آخر، لأن لا نحتاج لمسلم فقط، وإنما نحتاج لمسلم ضابط عالم، فهذا باب وهذا باب. كثير من الناس يخلط بين يعني سؤال أهل العلم في الرواية عن يعني الرواة وعن مدى ضبطهم وبين هذه الأحوال، هذه مسألة وهذه مسألة. فلا شك أن العلم يؤخذ عن أهل العدل والضبط، لأنه قد يكون رجل إمام في السنة لكنه لا يصح في الرواية، ليس لضعف في دينه ولكن لعدم ضبطه. وأما الصلاة فنحن لا نحتاج إلى أن يكون ضابطا ما دام أنه مسلم، لا ينكر عليه في دينه ولا في عدالته، بل حتى لو أنه أخل بشيء من الطاعات فإن الصلاة خلفه صحيحة ولا تبطل الصلاة خلفه بارتكابه لبعض المخالفات. نعم.
وظهر بهذا سلامة هذه المواقف وصحة هذه الأحكام للسلف الصالح في هذه المسألة، وأنها موافقة للمنهج الذي جاء في الشريعة في تنفيذ المصالح ودار المفاسد على ما سبق بيانه وتوضيحه، من تحصيل أعظم المصلحتين إلى يمكن الجمع بينهما ودفع أعظم الضررين إلى لا يمكن دفعهما جميعا. وإن مما يذكر التنبيه عليه قبل إكمال الحديث في هذا الفصل أن ترك الصلاة خلف المبتدع المسلم ليس مقصودا لذاته، وإنما هو وسيلة لتحقيق مطلب شرعي، وهو الرجوع بهذا المبتدع إلى السنة Yeah. فيعطي مهلكة قلوبهم ما لا يعطي غيرهم. كان يحمل بعض المؤمنين ما حجر الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، لأن المقصود دعوة الحق إلى طاعة الله بأقرب طريق، فيستعمل الرغبة تحريك تكون مصلحة والرغبة تحريك تكون مصلحة.
نعم، هذا باب عظيم في أن ترك الصلاة خلف هؤلاء المبتدعة الذين لا يكفرون ببدعتهم، لا تترك الصلاة خلفهم من باب أنها باطلة، بل لا بد من اعتقاد صحة الصلاة، إلا على قول مرجوح في الصلاة خلف المبتدع المعلن مع إمكان أداء الصلاة خلف غيره، وإلا ما عدا ذلك الصلاة خلفهم صحيحة ولا ينازع فيها أحد. وإنما تترك الصلاة خلف هؤلاء من باب الهجر أحيانا، وهذا ينظر فيه للمصلحة، لأنه قد تكون المصلحة هو في الصلاة خلفهم من باب التأليف، لأن التأليف أيضا مطلوب كما أن الهجر مطلوب في موطنه. فلربما إذا صلى الرجل الفاضل خلف الإمام المبتدع أثر هذا في نفسه واستحيا وقبل منه النصح وتقرب إليه وانتفع بصحبة ذلك العالم والإمام وزالت عنها البدعة يتألف هذا الرجل لك، بخلاف ما لو هجر هذا الإمام ذلك الإمام فلربما زاده شرا وفتنة ومكابرة، فينظر إلى المصلحة. وهذه سبق التنبيه عنها وستأتي في مواطن كثيرة، أن الهجر ليس هو مطلوب في كل موطن وفي كل حال مع المخالفين، وإنما هو بحسب المصلحة، وقد تكون المصلحة في التأليف. ولهذا يذكر شيخ الإسلام كثيرا كما ذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يهجر بعض المخالفين الذين هم أصحاب فضل ومنزلة، مثل هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك، وهو أفضل من كثير ممن كان يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يظن أن الرجل إن كان أقرب إلينا في الدين أنه يتألف على كل حال، وكلما كان أبعد أنه يهجر على كل حال، هذا غير صحيح. لكن انظر ما الذي يصلح فلان، فإذا كان الذي يصلحه هو التأليف فتألف، وإذا كان الذي يصلحه الهجر فهجر، وهذا الهجر لمصلحة الأمة أو لمصلحة الهاجر لمصلحة المهجور. وأما إذا كان لمصلحة الهاجر وأنت تتضرر بمخالطة هذا المبتدع أو بالصلاة خلفه تتضرر في دينك، فإنه لا يجوز أن تتألف غيره إلى السنة ويخشى عليك أن تقع في البدعة أو أن لا تسلم من شره ومن فتنته. فهذا باب عظيم وينبغي أن نتنبه، وسيأتي التنبيه عليه أيضا في مواطن أخرى، لأن هذا الباب يأتي في كثير من المسائل ويتعلق بكثير من المسائل التي هي متعلقة بمعاملة المخالفين من أهل البدعة ومن غيره. نعم. انتهيت من السوق هذه.
وبهذا أختم الحديث في هذا الفصل بعد هذا العرض المفصل لموقف أهل السنة والجماعة من الصلاة خلف أهل البدع بكل صوره وأحواله. نسأل الله أن يجعله كل عمل خالصا لوجهه، وأن ينفع به من يطيب عليه ويراه من المسلمين بسبب فضله ومنته.
نعم، تفضل.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل: فلا ترون أن الصلاة خلف المبتدع المعلن ببدعته فيه التأويل وإضرار العامة بهذا المبتدع بخلاف ترك الصلاة خلفه وتقديم نوم إن كان حريفا؟
الآن هذا السائل نظر لمصلحة واحدة، يعني نظر لمصر، هذا صحيح المصلحة موجودة، أن الصلاة خلف المبتدع المعلن لا شك قد يكون كما ذكرنا فيه إضرار بالعامة، فيه إضرار بالعامة، لأن الرجل الفاضل إذا صلى خلفهم فضر الناس. لكن انظر أنت للمصالح الأخرى، هل إذا تركت الصلاة خلف المبتدع ستصلي في بيتك؟ هذه الصورة الأولى، وهو أن إمام مبتدع معلن إذا تركت الصلاة خلفه لم يمكن أن تؤدي الصلاة خلف غيره، فهل الآن المصلحة في أن تصلي في بيتك وتهجر الجماعة تترك صلاة الجماعة هي أعظم من المصلحة التي أنت تطلبها بإنكارك بترك الصلاة خلف هذا الإمام؟ هنا يظهر. ثم أيضا ارجعوا إلى التأصيل، أنت الآن تحقق مصلحة عامة بفساد لك في دينك أنت. يعني العاقل ينبغي له أن يطلب نجاة نفسه. فأنا لا يمكن أن أعطل ديني وأن أعرض ديني للنقص بترك الجماعة من أجل أن ينتفع فلان من الناس. بل المطلوب أول بتحقيق نجاة نفسك وأن تكمل دينك. ولهذا الإمام أحمد لما ضرب إثر القول بخلق القرآن وإظهار الإمام أحمد للقول بالإنكار على هؤلاء، يقول لما بقي في بيته أياما وقيل أن الخليفة منعه من حضور الجماعة، يقول ما آسى إلا على التخلف عن المسلمين عن دعاء المسلمين، كان يعدونه أمر عظيم. هذا أمر. الأمر الثاني، ألا تنظر الآن في الصلاة خلف هذا المبتدع المعلن لبدعته أنه قد يكون فيها مصلحة أحيانا؟ لأن هذا المبتدع المعلن هل يشرع هجره أم تأليفه؟ ألا يكون بعض المبتدعة الذين يعلنون بدعهم إذا تألفته يقرب ويذهب شره ويترك معاداته والصدوع بالبدعة؟ يحصل هذا في بعض الناس. فأنت إذا صليت خلفه محتسبا تألف قلب هذا الإمام ودرء فتنته وشره، هذا مقصود. ويعني لا أخفيكم أنه وقف على كثير يعني من مناهج العلماء في هذه البلاد، تألفوا كثير من رؤوس أهل البدع والشر الذين كانوا يصدون عن السنة وعن هذه الدعوة في خارج هذه البلاد فضلا عنهم في هذه البلاد، فصدوا شرهم وفتنتهم في كثير يعني من المواطن. حتى إن الرجل من هؤلاء لو دعي للحج مرة تذهب شره وفتنته. يعني انظر، هو معادي للسنة يصدع وألف الكتب، فأنت لو دعوته للحج مرة وهذا تألف لقلبي تدرى كثير من شره ومن فتنته ونشره للكتب الباطلة التي يضل فيها الناس، بينما لو تركته ما تستطيع أن تغلق فمه وأن تمنع كتبه وأن تحبس لسانه أن يتكلم. فالعاقل ينظر، أنت لا تنظر إلى أن هذه مصلحة واحدة ولا تقبلها مصالح أخرى، انظر إلى المصالح المترتبة. وإذا شككت في هذا فانظر إلى منهج السلف، ما الذي فعله السلف وهل التزموا حكما واحدا أم لهم تفصيل في هذه المسألة.
بارك الله فيكم. إذا كان لبعض الصورة حال ولكنه في بلد غالب على أهله البدعة، فما الحكم في هذا الحال؟
إذا كان في بلد تغلب عليه البدعة وهذه البدعة غير مكفرة فهو مسلم يصلى خلفه. وأما إذا كان في بلد يغلب عليه الشرك فقد يحتاط لأمر الصلاة، ولكن هذا ينبغي أن يكون أيضا بفقه. يعني مثل بلد يغلب عليه الشرك الأكبر عبادة القبور ومساجد مبنية على القبور، فلا شك أن الاحتياط الصلاة هنا أن ينظر للمصلحة، لأن هذا ليس هو مستور، بل إن البدعة ظاهرة في بلد والشرك ظاهر في بلد فلا بد من النظر. ولكن المستور هو من لا تكون هناك أدلة أو قرائن يعني في على حال هذا الإمام، وليس هناك مجتمع أو في بلد يعني ما يظن أن يغلب عليه هذا الأمر، فهذا لا شك أنه حال أخرى وهي فوق ما يقال أنه مستور الحال. هناك قرائن وهناك أمور يعني تدل على هذا. أما إذا كان يوجد في هذا البلد أهل السنة وأهل البدع وأنهم قد يقارنون أو يظاهرون أهل البدع، فإن الأصل في المسلمين السلام يصل خلف هذا الإمام.
بارك الله فيكم. هل يصح أن يقال الأصل في المسلم البدع لأن البدع ذكر في هذا السلام؟
كيف يقال الأصل في المسلم البدع؟ هذا باطل. الأصل في المسلم السلامة، لأنه يعبد الله عز وجل على علم على بصيرة، فلا يمكن أن يقطع في مسلم لأن الأصل فيها البدع والعياذ بالله، هذا خطير. الأصل في المسلم السلامة، بل كثير من الأحكام حتى لو وقع فيها بجهل فهو معذور بجهله، يعني هو معذور بجهله، فالأصل فيهم السلامة حتى ولو جهلوا بعض المسائل فما يفعله فعمله مقبول، مثل الذي يصلي وهو إمام ويخالفك في بعض أحكام الطهارة معتقدا أن هذه هي الطهارة الصحيحة، فالصلاة خلفه صحيحة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الأئمة كانوا يصلون خلف من يعتقدون أن وضوءه غير صحيح، مثل الذي يرى مسح جزء من الرأس فيصلي خلفه من يرى مسح الرأس كاملا ويعتقد أن وضوء الإمام غير صحيح، لكنه ما دام أنه معتقد أن وضوءه صحيح أو أنه يجهل فإن الصلاة خلفه صحيح.
بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا كان المبتدع يسر ببدعته يظهر بدعته أحيانا لبعض الناس، هل يعتبر من التغيير
البدعة؟ هو من الدعاء عند من يظهر بدعته، عنده من يدعوه إلى البدعة هو بالنسبة له داعية، وعند غيره هو مسر ببدعته. فإذا كنت تعرف أن فلان يدعوك إلى البدعة ويدعو إلى البدعة فأنت تعامله معاملة الدعاء إلى البدعة، وغيرك الذي لم يطلع على هذا لا يعرف عنه هذا الأمر. نعم. ليس هناك تعارض، لأن قوله الأصل في الإنسان غير قوله الأصل في المسلم. الإنسان عام يشمل المسلم والكافر، فالإنسان ظلوم جهول في الأصل، ولكنه إذا أسلم ودخل في الدين فالأصل فيه السلام، لأنه خروج من الكفر ومن الشرك إلى الإسلام وإلى التوحيد، هذا فضل وخير. لكنه قد يبقى عنده جهل، لكن الأصل فيه ما دام أنه سلم من الشرك ومن الكفر ودخل في الإسلام أنه على خير وفضل، فالأصل فيه العدالة في دينه، لكن قد يطرح عليه شيء من النقص، لكن لا يجوز أن يحكم عليه بهذا حتى يعرف منه. نعم.
بارك الله فيكم.
يقول
السائل: هل يمكن أن تكون هناك حالة تكون فيها فرق صلاة الجماعة وأداؤها
كيف هو الأرجح؟ نعم، قد تكون. إذا طبعا في الكافر، إذا كان الإمام كافر نعم، أو كذلك إذا كان رجل يعني لو صلى حتى خلف المسلم المبتدع، إذا كان في تركه للصلاة خلف هذا الإمام يعني مصلحة للمسلمين. مثال ذلك: لو أن هذا الرجل صلى خلف مبتدع وأدى هذا إلى تنازع الناس في المسجد وفتنة عظيمة وقاتلوه ومنعوه من الصلاة خلف هذا الإمام وحصل شر وفتنة، نعم فعليه أن يصلي في بيته درءا لهذه الفتنة. لما؟ لأن مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد، مصلحته أن يصلي خلف الإمام، ومصلحة الجماعة مقدمة هنا على مصلحة الفرد، فينظر إلى المصالح والمفاسد. وله أجر الجماعة، له أجر الجماعة إذا أراد وطلبها ولم يمنعه منها إلا تحقيق مصلحة للمسلمين. نعم.
بارك الله. إذا كانت أئمة المساجد في منطقة ما بدعة كفرية، لكن لا
نستعلمها،
هل نصلي
في البيوت أم لا نقول المسجد الذي الإمام وقع بدعة كفرية؟ نعم. يقول: إذا كان أئمة المساجد في منطقة ما بدعة كفرية، لكن لا نستعلمها، هل نصلي في البيوت أم لا نقول المسجد الذي الإمام وقع بدعة كفرية؟ الآن ينظر المسألة هذه، ينظر فيها إلى مسألة أخرى، وهو هل يسمع النداء أو لا يسمع، سواء كان هذا المبتدع يعني الإمام مبتدع أو غير مبتدع. فالنظر الآن في مصلحة من الذي يجب عليه أن يلبي النداء ويشهد هذه الصلاة، فإذا تبين له أنه ممن يجب عليه أن يلبي بعد ذلك ينظر في حكم هذا الإمام، وأما قبل ذلك فلا يقرن هذه بهذه، يعني هذه مسألة مستقلة، وهو هل المشروع له أو أنه يرخص له أن يصلي يعني في بيته أو في سوقه أو في جماعة أو في مصلى ولا يشهد الجماعة لبعدها والمشقة، هذه مسألة أخرى. ولكن إذا قلنا أنه لا بد أن يشهد هذه الجماعة ينظر بعد ذلك في حال هذا الإمام.
بارك الله فيك. لماذا لا يقال يصلى خلف الإمام الذي يكفر ببدعته معية المفارقة له ولا يقرأ في العادة؟
هذه المسألة، الأصل في المسلم أنه لا يؤدي عبادة إلا وهو متدين إلى الله عز وجل بها ظاهرا وباطنا. وهذه المسألة قال فيها العلماء: عندما تكون هناك فتنة ويخشى على الرجل إن لم يصلي أنه يقتل فهو مكره، فعند ذلك له أن يفارق الإمام بنيته. وإن كان الراجح هنا أن يصلي خلفه ولكن يصلي يعني يعيد الصلاة، لأن الأصل في المسلم أن ظاهره يوافق يعني باطنه، وإلا كنا في كثير من المسائل نتأول ونقول بأن الإنسان يفعل شيء وهو غير معتقد لهذه العبادة أو أنه يريد شيئا. ثم أيضا محاكاة الإمام والركوع والسجود معه مع نية المفارقة معلوم أنه لا يصحبها إخلاص يعني في الركوع والسجود، وإنما هي متابعة لمن لا يعتقد جواز متابعته، ففيها نقص في الصلاة ولا يلجأ إليها إلا عند الضرورة. ولهذا على الصحيح أنه إما أن يقتدى به وإما أن يصلى خلفه مقتديا به ثم بعد ذلك يعيد الصلاة إذا كان يرى أنه يكفر ببدعته.